بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تربية الأبناء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تربية الأبناء، ووصلنا عند أدب عظيم مهم جدا، وهذا الأدب يبعث في نفوسهم الراحة والطمأنينة ومحبة آبائهم، ويشبع غرائزهم النفسية وهم صغار. هذا الأدب هو ملاطفتهم ومداعبتهم وتقبيلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظم منزلته كان يداعب الصبيان ويلاطفهم ويتقرب منهم ويقبلهم، ونظر والمسلم يتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، فيه التودد والتحبب إلى هذا الصغير، وإشعار له بذاته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الصبي الصغير ويكنيه ويسلم على الصبيان ونحو ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل بناته وأولاد بناته فيقبلهم ويشمهم. وقبل ابنه إبراهيم، وعد هذا كله من الرحمة التي أودعها الله جل وعلا في قلوب عباده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع قول ذاك الأعرابي: أو تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فهذه رحمة يعطف فيها الأب على أولاده وعلى بناته. أيضا من الآداب الحزم معهم عند الحاجة، ولأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فينبغي الإنسان أن يري أولاده وأهل بيته أنه حازم وشديد، ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، وإنما إذا كان الأمر يحتاج إلى مثل هذا الحزم فإنه مطلوب. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. فكل هذا من مظاهر الحزم عند الضرورة، وإذا اقتضت الحاجة ذلك، فإن التربية الصحيحة هي التي تكون وسطا بين اللين وبين الشدة. ومن الحزم أن يمنع الصبيان ما يضرهم فمثلا لا ينبغي تركهم يلعبون في الطريق وفي أول الليل، فإن ذلك وقت تنتشر فيه الشياطين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى مسك الصبيان في تلك الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. ومعنى فوعة العشاء أول الليل. فهذا أدب عظيم لابد على الآباء أن يحرصوا عليه، خصوصا في هذا الزمن الذي يتفلت فيه كثير من الأبناء لما يرونه من وسائل التواصل الاجتماعي التي ربما جعلتهم يجنحون إلى طريق غير سوي. فعندما يتدخل الأب وتتدخل الأم ويقيدون مثل هذا النفور الذي يكون عند الأبناء ويقيدون تصرفاتهم ويحدون من جموحهم وأخطائهم، هذا أمر لا بد فيه، لا بد منه، لأن في ذلك صلاح للأبناء، وإذا كان في ذلك صلاح لهم ففيه الخير كذلك للوالدين، ويجني الأب أثر هذا التعامل الذي يكون وسطا بين الشدة واللين وبين الحزم والتسهيل، يجد ذلك عندما يكبرون ويبرون آبائهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا من كل سوء وأن يجعلهم قرة عين لنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل سجود التلاوة واجب؟
الحمد لله، سجود التلاوة مشروع ومندوب إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا قرأت آية السجدة قال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وكذلك أيضا الآيات التي فيها الحث على السجود كقوله تعالى: واسجد واقترب، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ففي هذه الآيات الأمر بسجود التلاوة، ولكن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، فإن زيدا رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة ولم يسجد فيها، قرأ سورة النجم ولم يسجد فيها. وفي الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أيضا موقوفا عن عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سجد في الخطبة الأولى عند في خطبة الجمعة في الجمعة ولم وقرأ آية السجدة في الخطبة في الجمعة التي تليها ولم يسجد، فسجد في جمعة ولم يسجد في جمعة أخرى، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. إذن فسجود التلاوة مشروع ومستحب وليس من الواجبات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أم أحمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضلي.
الله يحييك، تفضلك. كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ، بنت اللي هو مكتوب كتابها يعني ملك عليها زوج بس ما دخلوا عليها وتوفى ليلة الزفاف، هل بيجوز عليها شهور العدة ولا للمرأة اللي دخل بها الزوج بس؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. فضل الشيخ، سؤال محمد، تقول المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها ثم توفي الزوج، فتقول فضل الشيخ هل عليها عدة؟
المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ليست عليها عدة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا طلقت ولم يدخل بها زوجها وتوفي عنها فليس عليها العدة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج
الطيب. الله يحفظك.
شيخي أنا على درب أبوظبي الحين، وما عندي ما شيء، ما حصل نسيت وما شيء ماي. وقت وقت بجمع المغرب مع العشاء وأنا بوصل الشارقة. يقبل صلاتي ولا أني أشوف لي مسيت، ولا لأن ما حصلت لا ماء ولا مسيت.
يعني تقصد تأخر المغرب والعشاء حتى تصل إلى الشارقة وتصلي جمع تأخير؟
ايوه اصلي مع العشاء، اصلي قبل 3 ركعات وقبل،
يعني تصل المنزل تصلي المغرب والعشاء.
ايوه
ان شاء الله. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخي عبد الله.
حياك.
عفوا عندي استدراك، ممكن ان تعيد السؤال مره اخرى؟
نعم. سؤال اخر شيخ، سؤال ام احمد.
نعم.
تقول المراه عقد عليها ثم توفي الزوج قبل أن يدخل بها.
توفي. نعم، أنا ظننت أنه طلقها. نعم. لا، المرأة إذا توفي عنها زوجها في فترة العدة تعتد، وهذا بإجماع أهل العلم. فانعقد إجماع أهل العلم على أن المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أنها تعتد، وحكمها حكم المرأة المدخول بها. أما المرأة إذا طلقت هذه المرأة ولم يدخل بها فهذه التي ليست عليها عدة. نعم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول إنه على الطريق من أبو ظبي راجع إلى الشارقة، فيقول لا أجد لي مسجد ولا ماء، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يصل إلى المنزل إلى الشارقة ثم يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير؟
شرط الوقت من آكد الشروط، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي صحيح. والله جل وعلا جعل الأرض كلها مسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن فمن أدركته الصلاة فيجب عليه أن يصلي. وأما بخصوص الماء فالماء متوفر، بإمكانه أن يشتري الماء وأن يتوضأ به وإن لم يجد الماء، وهذا غير متصور الآن في المدينة، إن لم يجد الماء فينتقل إلى بدله وهو التيمم، فيتيمم إن لم يجد الماء، وهذا الحكم إذا لم يجد الماء. وأما في المدينة فهو متوفر ويستطيع أن يجده ويشتريه من غير كلفة عليه، إذن فيلزمه أن يتوضأ وأن يصلي حيث يتيسر له. أما إذا لم يستطع أن يصلي لعذر طارئ وهو كونه يحتاج إلى دورة مياه ونحو ذلك، وهذا لا يتيسر له ولا يتيسر ذلك في الطريق، فهذه حالة خاصة ينظر فيها وفي حالها لمن وجد حرجا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم.
جزاكم الله خير.
حياك الله يحفظك ويبارك
فيك. إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير.
مع أن اليوم جمعة إن شاء الله ألاحظ شيخ أن في مصلين يرفعون يدهم أثناء الدعاء الإمام. هل يجوز؟ لأن أشوف المسجد نص يرفعون ونص ما يرفعون. بس ممكن توضح لنا النقطة يا شيخ.
إن شاء الله.
سؤال واضح؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بريم.
جزاكم الله خير.
نعم فالشيخ سؤال بريم يقول ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟
الدعاء الأصل جواز رفع اليدين فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خاويتين صفرا. فالأصل في الدعاء رفع اليدين، ولكن في خطبة الجمعة لم يرد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الدعاء إلا في الاستسقاء، كما في قصة ذاكر كما في قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فرفعنا أيدينا. فالسنة إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء فإن المصلون خلفه يرفعون أيديهم، وإن لم يرفع الخطيب يده فالناس تبع له والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. نعم فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول ما حكم قول الله المستعان عند المصيبة؟
قول الله المستعان عند المصيبة مشروع، فإن يعقوب عليه السلام عندما ابتلي بفقد ابنه يوسف عليه السلام قال والله المستعان على ما تصفون. وكذلك أيضا مما ثبت في ذلك حديث استئذان أبي بكر وعمر وعثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له وبشره بالجنة، ثم لما استأذن عمر أيضا قال له إذن له فبشره بالجنة، ثم لما دخل عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. فهذا يدل على أن المسلم يجوز له أن يقول الله المستعان عند المصيبة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز الصلاة أمام الإمام من الجهة الخارجية للمسجد بسبب ضيق المكان؟
موقف المأمومين بالنسبة للإمام إن كان الإمام ومعه واحد فإنه يقف عن يمينه، وإن كانوا أكثر من ذلك فإنهم يصفون خلفه. هذا هو الموقف المشروع للمأمومين بالنسبة إلى الإمام، وذلك ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جرى إجماع المسلمين. وأما أن يصف أمام الإمام فإن الأصل عدم جواز ذلك إلا عند الضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها فإن لم يستطع أن يصف عن من خلفه فإنهم يصفون بجانبه عن يمينه وعن شماله ولا يتقدمون عليه. فإن لم يمكن أن يصلي المأمومون خلفه أو عن يمينه أو عن شماله بسبب ضيق المكان، فيجوز لهم عند ذلك أن يصلوا أمامه. وعلى ذلك قول كثير من أهل العلم، نصوا على جواز أن يتقدم المأموم على الإمام عند وجود الحاجة، وهذا معمول به في كثير من المسلمين، وكذلك أيضا في الحرمين الشريفين نجد أن المصلين يصفون خلف أمام الإمام، فعند وجود الضيق والحرج فلا حرج من أن يصف المأمومون أمام الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ حميد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حميد.
الشيخ الدكتور صاغ بن طيب، الشيخ الدكتور سالم دوبي، جزاكم الله خير على هذا الكلام الطيب إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
أنا الشيخ أسمعكم الحين من 3 سنوات، يوم أنا في الدولة أسمعكم يوميا وبعض الأوقات مشاركة وياكم. في سؤال كل أسبوع لازم ينطرح يا الشيخ.
السؤال
ما أعرف السؤال اللي هو الجمع في الصلاة، اللي يقول لك أنا طالع من شادي رايح أبو ظبي، طالع من أبو ظبي رايح العين، طالع من العين ساير لبديرة. اليوم نحن اللهم لك الحمد والشكر بلادنا أقرب يعني أبعد مسافة ساعة، وهذه الساعة من تطلع من دبي لين أبو ظبي ما شاء الله 20 مسيد، ومن تطلع من دبي لين العين ما شاء الله 15-10 مسايد على كل محطة وقود، من تطلع من شادي رايح خورفكان ولا شلبة كذا مسيد. فاليوم ما يعني الجمع في مسافات طويلة، احنا كسعودية ولا الدول الثانية ولا يعني، اما اليوم ما شاء الله والله ولك الله ولك الحمد يعني مسافات قصيرة، من رأس خيمة لين الفجيرة ليش مسافات قصيرة، والشوارع يعني ما شاء الله قصرت اليوم شوارع هذه الجديدة قصرت المسافة. فدائما الناس اشوفهم تكرر في هذا السؤال، يصير لي الجمع يصير لي الجمع، فما يحتاج يعني كل ساعة، وانت اليوم بين فرض وفرض ساعتين أقل شيء ولا 3 ساعات، فالله ما لك الحمد والشكر يعني
إن شاء الله.
أن الجماعة كيف على شو مصرين على هذا الجمع يعني،
الله إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ. جزاك الله خير حميد، الله يحفظك، حياك الله حياك الله. نعم أخ موسى تفضل. نعم تفضل تفضل أخ موسى. نعم نعم نجيب الشيخ على مداخلات الأخ حميد. يقول الآن يعني عندنا هنا في الدولة يقول الحمد لله المسافات يعني ليست بطويلة، ساعة وأكثر بقليل، فيقول المساجد كثيرة في هذه الطرقات. يقول فضل الشيخ الجمع يعني حسب رأي الأخ حميد الجمع يكون في المسافات الطويلة أو يعني في السفر الشاق، البعض يقول في السفر الشاق، الآن السفر مريح.
في الحقيقة هذه المسألة ليس مرجعها إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يجدونه من مشقة، الشرع أرجع هذه المسائل إلى ضابط واضح وهو السفر والضرب في الأرض. فإذا تحقق السفر وتحقق الضرب في الأرض وكان ذلك حيثما وردت به النصوص الشرعية وهو 3 فراسخ وما يقدر بما يقارب ب80 كيلو فأكثر، فإن هذا سفر يجوز فيه أن يترخص الإنسان برخص السفر من الجمع ومن قصر الرباعية. فهذه المسألة ليست راجعة إلى يعني ما يجده الناس في المشقة، قد يسافر الإنسان مسافات طويلة ولا يجد مشقة، وقد يسافر مسافة قصيرة ويجد فيها المشقة. المشقة تختلف من بعض الناس إلى البعض، ربما إذا كان الإنسان متعبا فسافر ولو لمسافة قصيرة يجد في ذلك المشقة. فهذه المسألة ليس المرجع فيها إلى بعد المكان وإلى قصره أو إلى وجود المشقة أو عدم وجود المشقة، السفر بحد ذاته ضابط أرجع الشرع فيه عدة أحكام ومنها جواز الجمع بين الصلوات والقصر في الرباعية، وكذلك السفر، وكذلك أيضا الإفطار للمسافر، وعدة أحكام رتبها الله جل وعلا على السفر. فإذا وجد هذا الضابط الواضح المنضبط فإنه يجوز له للمسلم أن يترخص برخصه. فإن أراد الحزم في ذلك أن يصلي إذا رجع إلى منطقته فيصلي في السفر قصرا في الرباعية، ولكن لا يجمع ويؤخر الجمع إذا ويؤخر الصلاة التي تليها إلى أن يرجع إلى بلده، فإن هذا أمر جائز لا حرج فيه. وإذا ترخص برخص السفر في سفره فرجع إلى مكان إقامته وكان قد صلى فإن ذمته قد برئت، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة التي نودي بها في حال إقامته لأنه قد صلىها في سفره. إذن المسألة ليست مرجعها إلى وجود المشقة أو إلى عدم وجود المشقة أو إلى طول السفر أو إلى قصره، مرجع ذلك كله عند وجود السفر والضرب في الأرض ووجود ضابط السفر وهو العرف.
والأفضل فضل الشيخ في السفر هل الاتمام أو القصر؟
الأصل في المسافر أنه يقصر الصلاة الرباعية عزيمة، يقصر الصلاة الرباعية عزيمة، هذا هو الأفضل. وأما الجمع بين الصلوات فإنه إن كان ضاربا في الأرض أي في الطريق فالأفضل له أن يجمع بين الصلوات، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وأما إذا وصل إلى محله في سفره فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية، هذا من باب الأفضل فقط وليس من باب الوجوب، وليس من باب الوجوب. يعني مثلا رجل سافر مثلا إلى أبوظبي، خرج من الفجيرة وذهب إلى أبوظبي، فلما كان في الطريق أدركته صلاة الظهر فصلى ركعتين، ولكنه لم يجمع. لماذا؟ لأنه سيبقى في هذه المدينة مدة يومين، فنقول له هنا صلي صلاة العصر في وقتها، صلي صلاة العصر في وقتها، وكذلك المغرب وكذلك العشاء تصليها في وقتها. وعندما ترجع إلى مدينتك مرة أخرى فعند الطريق تجمع بين الصلاتين، هذا من باب الأفضل. أما الرباعية فإنها تقصر في كل حال في السفر والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا حسن، تفضل.
شيخ إسحاق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
سلمي على الشيخ سالم. سؤالي الله يطول بعمرك، أنا قبل شوي ظهرت من المسجد شفت واحد يقول أنا يدعي أنه محتاج، بس شفت يدوخ مدواخ يعني جغارة يدوخ، سألت واحد من المشايخ قلت لي يجوز أني أنا أعطي حق هذا الشخص هذا، قال يجوز، وبغيت فضيلة الشيخ الله يطول بعمرك يرد علينا
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير، الله يحفظك يا حسن. نعم، فالشيخ حسن يسأل عن حكم من يعطي شخص مدخن يعطيه من الصدقة أو مال الزكاة.
من كان محتاجا إلى المال وتوفرت فيه الشروط الشرعية من كونه فقيرا أو مسكينا فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة، وإثمه وذنبه عليه، لأن الشرع جعل لنا ضابطا في إعطاء الصدقة والزكاة. قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل الآيات، فالزكاة والصدقة تعطى إلى هؤلاء للفقراء والمساكين. وأما ما يرتكبه من ذنوب ومعاص فإن إثمه عليه، إلا إذا علمت علم اليقين أن هذا المال الذي تعطيه سيرتكب فيه الحرام، فيشرب الخمر بمال الصدقة أو يشرب الدخان بمال الصدقة، فعند ذلك لا يجوز أن يعطى. أما إن لم يظهر ذلك وإنما هذا أمر لابتلي به، ولكن عنده أطفال وعنده الزوجة وعنده التزامات مالية، فإننا لا نمنع عنه الصدقة والزكاة بسبب ما يرتكبه من ذنوب ومعاص، ولكنه ينصح في ذلك ويبين له يعني خطورة هذا الأمر على نفسه وعلى أهله وعياله وإتلاف ماله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز، تفضل.
الله يحييك بارك فيك، تحياتي لك للشيخ.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل أبو عبد العزيز.
الله يحسنك. طال عمرك شيخ، بغيت أسأل أنا بالنسبة لي ذاك اليوم أنا كنت في رأس الخور ومنطقة صناعية.
نعم.
ووصلت عندهم يعني كان وقت صلاة العصر أو صار لها تقريبا حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعة. ذيك المنطقة اللي أنا كنت فيها في منطقة في الجراجات ما شيء مثل مثلا قريب أو عشة أو مكان خاص حق الصلاة، فصريت أني أصلي في نفس الجراج اللي هو في أصلح السيارة فيه، لأن السيارة تأخرت لها تقريبا حوالي ساعتين ولا شيء. بس تفاجأت أنه لما دخلت أنا بالحجرة هذه اللي هي مثلا المكتب أو الإدارة شفت صورة معلقينها في باتجاه القبلة نفسها، اللي هي صورة ما يدعون اللي هو صورة المسيح ولا مريم العذراء ولا شيء، صورتين كانوا يعدال بعض، فأنا خذيت عليهم على الطرف سوى قدامي مثلا الجدار فقط، بينما الصورة كانت على يساري في قبلتي ولكن على اليسار، ما كانت بالأمام مباشرة. طيب هل تجوز الصلاة في هالأماكن هذه أو شيء أن في القبلة تكون في تصاوير ولا شيء؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أبو عبد العزيز، الله يحفظك. تسمع الجافة الشيخ. نعم. الجافة الشيخ، سؤال أبو عبد العزيز يقول أنه في مكان يقول منطقة صناعية يصلح سيارته، فيقول لا يوجد هناك مساجد أو قد تكون المساجد بعيدة، فيقول أنه توضأ ودخل في غرفة هناك يوجد في هذه المكان، ويقول فالشيخ صلى في الغرفة، لكن يقول هذه الغرفة توجد بها صورة، هذه الصورة كما ذكر أنها يعني ما يدعون أنه المسيح أو غيره، فيقول أخذت يعني طرف يعني وضعت الصورة على يساري ليست بيني وبين القبلة، ويقول وصليت، هل الصلاة جائزة؟
الصلاة من حيث هي صلاة، الصلاة صحيحة، لأن الصلاة قد استكملت جميع شروطها وأركانها وواجباتها، فهذه الصلاة صلاة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجود التصاوير إن كان أمام المصلي فإن ذلك مكروه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطي قرامك عني هذا، أميطي عني قرامك هذا، فإن تصاويره لا تزال تعرض علي، وقال اذهبوا بخميصة هذه اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. فأكره المصلي أن يجعل أمامه شيئا من التصاوير التي تشغله و تؤثر عليه في خشوعه في صلاته، وحيث أن هذه التصاوير لم تكن أمامك وإنما كانت عن يمينك وعن يسارك، وأما أمامك فلم يكن هناك شيء، فإنه لا حرج عليك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول تزوج زوجة ثانية وزوجتي غاضبة مني، لا تدعني أدخل المنزل، ويقول كلما حاول الدخول تتشاجر معي لدرجة أنها أتت بسكين وقالت لي سأذبحك لو حاولت الدخول مرة أخرى، فيقول أرجو النصيحة كيف أتصرف في هذا الحال.
التصرف في هذا الحال أنك تصبر، يعني هي فترة إن شاء الله عندما يذهب وهج هذا الغضب وتهدأ الأمور ستتصل فيك إن شاء الله وتطلبك إلى الرجوع إلى البيت، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى شيء من الترضية كما يقولون، وسيذهب هذا إن شاء الله عن نفسها وترجع الأمور إلى عادتها وأحوالها السابقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.